إذاعة زدن العلمية تقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فمع الدرس الثالث في هذه الليلة الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا فيها وبما حبسنا أنفسنا فيها في بيت من بيوت الله، فإن في صلاة من تضرنا صلاة، أجر الليلة أجر المرابط، تضار الصلاة بعد الصلاة، واستغفار الملائكة لمن صلى وجلس في مكانه، وما ذكر الله من فضل الذاكرين في بيته من تنزل الملائكة والسكينة والرحمة وذكر الله لهم في من عند هذا فضل عظيم. نحن الليلة جنعنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا في حياتنا وبعد مماتنا. درسنا الدرس الثالث هو كما ترون يعني تفسير بسيط لبعض قصار الصور، ونأخذ يعني ثلاث آيات التي هي ثلاث صور أتت من ثلاث آيات، قالوا هذه هي أقل يعني الآيات عددا، ذلك بنى عليها بعض الفقهاء أنه لا يجوز الصلاة بأقل من هذه الثلاث، أن أقل شيء أن يصلي الإنسان بثلاث آيات. لكن هذه الصورة التي سنبينها هي صورة العصر. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الصورة حقيقة يعني أنا اخترتها لأنها صورة عظيمة، وكل القرآن عظيم، كل القرآن، أي صورة في القرآن وأي آية في القرآن وأي حرف من القرآن فهو عظيم. لكن ثبت في السنة بعض الفضل لبعض الصور كسورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والملك والمعوذات، هذه ثبت لها فضل خاص، وثبت فضل لبعض الآيات كآية الكرسي وآخر سورة البقرة، فينبغي لنا أن نعرف ذلك. لكن هذه الصورة الصحابة كان لهم معها شأن. أولا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل الله في كتابه إلا هذه الصورة على أمة محمد لكفت، لأنها سبحان الله يعني بيّنت يعني سلامة الإنسان وخسارته، وبيّنت الأمور التي إذا أن الإنسان اتبعها وعمل بها وفق ما ثبت عن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد فاز وسلم من الخسران الذي عاقبته عذاب الله سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم، أن الإنسان يعمل عملا يفوز به عند ربه سبحانه وتعالى. هذه الصورة لم يرد فيها حديث حتى نقول أنها تميزت أو بحديث دل على فضل لها، وليس لها سبب نزول، واختلفوا هل هي مكية أو مدنية، وأكثر يعني أهل العلم ممن هو مختص بعلوم القرآن يرى أنها مكية. سميت سورة العصر لأن الله سبحانه وتعالى افتتحها بقوله والعصر، ونعلم على أن هذا صيغة قسم، كأن يقول الإنسان لما يحلف والله وتالله وبالله، أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر. والعصر قيل هو الدهر كله، منذ أن خلق الله الشمس والقمر إلى أن تقوم الساعة، هذا هو دهر كله، هذا دهر. فيه أعمال العباد وفيه الأحداث التي تجري وفيه ما يحصل في هذا الكون إلى أن تقوم الساعة. فالله سبحانه وتعالى أقسم بهذا الدهر الذي فيه كل معترك الحياة، ولكن خص هنا نبه صنفا من مخلوقاته وهو الإنسان. والإنسان إذا قلنا ينصرف إلى آدم وذريته، آدم وذريته، لأنهم هم الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى بالتكاليف وخلق لأجلهم الجنة والنار، ويدخل معهم الجن، لأن المحاسب والمكلف ثقلين الجن والإنس، فيدخل مع في الإنسان الجن أيضا، يدخلون دخولا تبعيا. وإلا إذا قلنا الإنسان فهو بني آدم، لكن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا القسم العظيم الذي قيل الدهر، وقيل على أنه يعني صلاة العصر، وقيل أنه الدهر الذي بعث فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أقوال، لكن أكثر العلماء يرون على أن العصر يعني تطلق على الدهر، فيدخل فيه أمور الخلاف كلها جزء منه. والعصر، والله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته، وأما بني آدم والمكلفون فلا يقسمون إلا بالله سبحانه وتعالى. فإذا أقسم الإنسان بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأنك تقسم بمن هو عظيم له حق العبادة وله حق التصرف وله القدرة المطلقة، أما أن تقسم بالضعيف المخلوق فقد جعلته في مقام القوي العزيز المتصرف الرازق المحيي المميت، وهذه الصفات ما هي إلا لله سبحانه وتعالى. المقسوم عليه إن الإنسان لفي خسر، ولأجل ذلك نقول على أن هذه القاعدة تختلف عن بقية القواعد. الأصل في الأمور ما هي؟ الإباحة، لكن الأصل في الإنسان المكلف أنه خاسر إلا إذا أتى بأربعة أمور حققها، حقق أربعة أمور فقد نجا وأدى ما طلبه الله سبحانه وتعالى منه، وترك ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. ما هي هذه الأربع الأمور؟ إلا الذين آمنوا. وقد كفانا الشيخ مرعي جزا الله خير في هذا النقطة، وإلا كان ورطنا كان طولنا يمكن، لكن كفانا الله يعني الله سبحانه وتعالى بعلم الشيخ الذي فصل في هذه المسألة، فنختصر نكتفي بما قاله الشيخ لأننا في درس واحد. نضيف عليه في هذا الموقف بالذات أن الإيمان هنا يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى على الوجه الذي فصله الشيخ، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، ثم الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى بعثه للثقلين الإنس والجن، بعثه للناس عامة وليس لقبيلة ولا لأناس خاصين، كما يبعث الرسل، كل رسول يبعث في قومه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بعثه الله للناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله لكل الثقلين، ولأجل ذلك لا نقبل بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا يقول أنا على اليهودية أو النصراني، أنا مسيحي أو نصراني، أو لا نقبل منه ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم للناس كافة، ويدخل فيها أتباع الرسل الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سيتشبث في هذا الدين الذي بعث به أولئك الرسل في بقية يعني الحياة إلى أن تقوم الساعة. لا يقبل منه أن يقول أني على دين موسى ولا عيسى ولا، نقول له ديننا يشمل جميع الأديان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفران خبنا وإليك المصير، لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن نؤمن بجميع الرسل، ونؤمن أنهم أرسلوا إلى أممهم وأدوا ما كلفهم الله تعالى به، لذلك يؤتى بهذه الأمة تشهد على بقية الأمم لأنها آمنت بالرسل كلهم. فيضاف إلى ما ذكره الشيخ الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا نسميه، لأن قال الله بعد ذلك وعملوا الصالحات، لا يكون العمل صالحا إلا أن يكون فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى وتوحيد له في هذا العمل، وفيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يقبل الله من أحد من الأمم السابقة الذين تشبثون بأنبيائهم، لا يقبل الله من عدلا ولا صرفا ما دام لم يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى فيهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يقبل الله منهم أي عمل ما لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة الذين بعث رسولهم يعني لهم يعني رسالة قريبة كأهل الكتاب، وبين الله أنهم يعرفون رسول الله ويعرفون أنه سيرسل إلى الناس كافة، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، لأجل ذلك لا يقبل الله منهم. فيضاف هذا إلى الإيمان الذي تحدث عنه شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء. استثنى الله من اتصف بهذه الأربع صفات الإيمان، والحمد لله فهمتموه وسمعتم الشيء الكثير عنه، ولو أن هذه أبواب طويلة يعني تحتاج إلى تفصيل وإلى، لكن اكتفى بأن الإنسان يعلم ما ينفعه فيها لو القليل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والصالح من الأعمال هو ما طلبه الله سبحانه وتعالى من عباده أن يفعله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، الصدق، الأمانة، الإحسان إلى الناس، حسن الخلق، بر الوالدين، كل عمل رتب الله عليه ثوابا فهو عمل صالح، كل عمل رتب الله عليه ثوابا فهو عمل صالح يريد الله سبحانه وتعالى من عبده أن يفعله، وأن يجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وما نهى عنه الله عنه رسوله كل عمل توعد الله سبحانه وتعالى عليه العبد إن فعله أن يعاقبه وأن يدخله النار إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. فهذا هو الضابط في العمل الصالح، أنه كل عمل طلبه الله سبحانه وتعالى من عباده أن يفعله ورتب عليه جزاء وثوابا، وأن يجتنب كل عمل قبيح رتب الله عليه عقوبة لمن فعله، وأن جزاء من فعل هذه يعني هذا المنهي العقاب إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو المتصرف، يعفو عمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه، ليس عليه استدراك لأنه هو الذي يعلم ما لا يعلمه الخلق. فالناس يحكمون بالظاهر والله يعلم من الإنسان الظاهر والباطن. فينبغي لنا أن نعي ذلك وأن نجاهد أنفسنا قدر الاستطاعة على أن نطيع الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله ما استطعتم، وأن نجتنب ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه، لأن السيئات عاقبتها وخيمة، وشؤم المعصية يعني مخزن والعياذ بالله. ولذلك صنف من الملائكة الذين ذكرهم الشيخ مهمتهم ويستغفرون للذين آمنوا ويقولون بعد استغفارهم وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز المبين. الأمر الثالث بعد الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم المنجي وعمل الصالح الذي طلب العباد أن يفعلوه وترك المعاصي التي نهاهم أن يقترفوها أنهم يتواصوا بالحق، والحق ضد الباطل، ومن الحق توحيد الله سبحانه وتعالى. أوجب الحق توحيد الله سبحانه وتعالى، فيتآمرون بتوحيد الله، وينهى بعضهم بعضا عن الشرك، ويتآمرون بسلامة أنفسهم من حقوق العباد في أموالهم وفي أعراضهم وفي دمائهم. هذا هو الحق الذي ينبغي أن يتواصى الناس عليه ويتآمروا به. ويدخل هذا في أعظم باب، وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدخل في هذا، حتى جعله بعض العلماء ركنا سادسا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ينبغي ألا ينسى في أي زمن من الأزمنة، وما أسهل أنك تدل أخيك المسلم على خير يفعله أو تنهاه عن معصية هو واقع فيها، أحسنت إليه كل الإحسان، لأنك دللته على الخير الذي يدخله الجنة وحذرته من الشر الذي يوجب له العقوبة. العقوبة بيد الله، يوقعها أو لا يوقعها وحر في ذلك الله سبحانه وتعالى. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك قال العلماء أن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر الرابع الصبر، لأن لمن آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وعمل بالطاعة وانتهى عن المعصية وأوصى بالحق وذكر الناس به وألزم نفسه به، أنه لابد أن يجد في طريقه من يعترضه. وهذا أمر الآن ملموس أمامنا. الآن من أمر بالخير انبرى له فئة ناصبوه عداء، ذلك أهل السنة والجماعة الآن التي هي الفرقة الناجية. وقد يقول قال كما أسمع من بعض المرجفين يقول أنتم يعني جعلتم أمة محمد من أكبر الأمم، يشككون في هذا الحديث كيف يعني أتت يعني الأمم فيها 71 وهذه أتت 73 كلها في النار إلا واحدة، معنى الأمم السابقة أحسن منا. نقول أن هذا تصنيف وليس فيه عدد. أما من ناحية الخير فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم وأكثرها دخولا الجنة، فليس العبرة بعدد الفرق، العبرة بمن يعمل بالنجاح، بما يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا فرقة واحدة إلا أنه ثبت في الحديث
أن أكثر الأمم تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الأمم التي تأتي يوم القيامة، لم يأتي مثلها أبدا. فلا يعني نغتر أو يعني يشوش علينا من يرجفون ويشككون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يريدون أن يسقطوا السنة بالكلية بسبب يعني هذه الشبهات التي تدور في أذهانهم. أنتم الآن في زمن كثير من الناس تأثروا بالقنوات وتأثروا ببعض يعني الحزبيات وتأثروا ببعض الآراء السابقة من الفرق يعني الهالكة كالمعتزلة والجهمية وغيرهم الذين يشككون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يثبتنا على ذلك ويجعلنا موقنين مصدقين لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملين به. فطريق الخير وأصحاب الخير والداعين إلى الله سبحانه وتعالى سيواجهون حتما في طريقهم من يناصبهم العداء، ومن يؤذيهم، ومن يثنيهم عن أداء مهمتهم، فلا بد أن يكون لهم صبر يتحملون به كل ذلك. ولينظروا في الأحوال الأمم السابقة، فقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال مثل هؤلاء، يؤتى بأحدهم فيشق نصفين، لا يثنيه ذلك عن دينه وعن عقيدته. إلى القصص الكثيرة التي ثبت الله سبحانه وتعالى فيها أصحاب الحق مع يعني شناعة الموقف ويعني كبر الأذى الذي ينالوه، فينبغي لنا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، ندعو إلى الحق، وأن نصبر ونحتسب، فإن زمن إقامتنا في الدنيا قصير وقليل، وتحمل الأذى سيعقبه سعادة أبدية، يعقبه سعادة بمجرد أن يدخل الإنسان في الجنة ويغمص فيها كأنه لم يرى بؤسا قط أبدا. لو كان يسحب على الأشواك وتقطع يعني أطرافه بالمقاريض وينتزع يعني لحمه من بين جلده، كل ذلك نهايته موت. فإذا مات وجد ما أعده الله سبحانه وتعالى للصابر المحتسب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه الصورة عظيمة كما ذكرت لكم، أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: لو لم ينزل الله على عباده إلى هذه الصورة لكفتهم. فيها النجاة، وفيها بيان حال من يخسر حياته، وفيها أسباب النجاة الأربعة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى كما ورد يعني ثبت عنهم ثبوتا صحيحا أنهم كانوا إذا جلسوا مجلسا لم يتفرقوا حتى يقرأوا هذه الصورة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنها سنة من سنن الإقرار، الرسول أقرهم على ذلك ولم ينههم عن ذلك. وما ذلك إلا لأن هذه الصورة فيها تذكير للإنسان بنجاته وبهلاكه والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا القرآن العظيم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وجزى الله من يعني جعل لنا مثل هذا اللقاء من ولاة أمرنا، بارك الله فيهم ونفع بهم وجزاهم الله خيرا. ومن القائم على يعني هذا الصرح العظيم الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله وسدد خطاه، ومن القائمين على الدعوة في المنطقة وفي المحافظات. ونسأل الله تعالى أن يجزي خير الجزاء كل من يساهم وكل من يحضر، ويكتب لنا جميعا الأجر المثوبة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فمع الدرس الثالث في هذه الليلة الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا فيها وبما حبسنا أنفسنا فيها في بيت من بيوت الله، فإن في صلاة من تضرنا صلاة أجر الليلة أجر المرابط، تضار الصلاة بعد الصلاة، واستغفار الملائكة لمن صلى وجلس في مكانه، وما ذكر الله من فضل الذاكرين في بيته من تنزل الملائكة والسكينة والرحمة وذكر الله لهم في من عنده، هذا فضل عظيم نحن الليلة جنعناه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا في حياتنا وبعد مماتنا. درسنا الدرس الثالث هو كما ترون يعني تفسير بسيط لبعض قصار الصور، ونأخذ يعني ثلاث آيات التي هي ثلاث صور أتت من ثلاث آيات، قالوا هذه هي أقل يعني الآيات عددا، ذلك بنى عليها بعض الفقهاء أنه لا يجوز الصلاة بأقل من هذه الثلاث، أن أقل شيء أن يصلي الإنسان بثلاث آيات. لكن هذه الصورة التي سنبينها هي صورة العصر. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الصورة حقيقة يعني أنا اخترتها لأنها صورة عظيمة، وكل القرآن عظيم، كل القرآن، أي صورة في القرآن وأي آية في القرآن وأي حرف من القرآن فهو عظيم. لكن ثبت في السنة بعض الفضل لبعض الصور كصورة الفاتحة والبقرة وآل عمران و الملك والمعوذات، هذه ثبت لها فضل خاص، وثبت فضل لبعض الآيات كآية الكرسي وآخر سورة البقرة، فينبغي لنا أن نعرف ذلك. لكن هذه الصورة الصحابة كان لهم معها شأن. أولا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل الله في كتابه إلا هذه الصورة على أمة محمد لكفت، لأنها سبحان الله يعني بيّنت يعني سلامة الإنسان وخسارته، وبيّنت الأمور التي إذا أن الإنسان اتبعها وعمل بها وفق ما ثبت عن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد فاز وسلم من الخسران الذي عاقبته عذاب الله سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم، أن الإنسان يعمل عملا يفوز به عند ربه سبحانه وتعالى. هذه الصورة لم يرد فيها حديث حتى نقول أنها تميزت أو بحديث دل على فضل لها، وليس لها سبب نزول، واختلفوا هل هي مكية أو مدنية، وأكثر يعني أهل العلم ممن هو مختص بعلوم القرآن يرى أنها مكية. سميت سورة العصر لأن الله سبحانه وتعالى افتتحها بقوله والعصر، ونعلم على أن هذا صيغة قسم، كأن يقول الإنسان لما يحلف والله وتالله وبالله، أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر. والعصر قيل هو الدهر كله، منذ أن خلق الله الشمس والقمر إلى أن تقوم الساعة، هذا هو دهر كله، هذا دهر فيه أعمال العباد وفيه الأحداث التي تجري وفيه
ما يحصل في هذا الكون إلى أن تقوم الساعة. فالله سبحانه وتعالى أقسم بهذا الدهر الذي فيه كل معترك الحياة، ولكن خص هنا نبه صنفا من مخلوقاته وهو الإنسان. والإنسان إذا قلنا ينصرف إلى آدم وذريته، آدم وذريته، لأنهم هم الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى بالتكاليف وخلق لأجلهم الجنة والنار، ويدخل معهم الجن، لأن المحاسب والمكلف ثقلين الجن والإنس، فيدخل مع في الإنسان الجن أيضا، يدخلون دخولا تبعيا. وإلا إذا قلنا الإنسان فهو بني آدم، لكن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا القسم العظيم الذي قيل الدهر، وقيل على أنه يعني صلاة العصر، وقيل أنه الدهر الذي بعث فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أقوال، لكن أكثر العلماء يرون على أن العصر يعني تطلق على الدهر، فيدخل فيه أمور الخلاف كلها جزء منه. والعصر، والله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته، وأما بني آدم والمكلفون فلا يقسمون إلا بالله سبحانه وتعالى. فإذا أقسم الإنسان بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأنك تقسم بمن هو عظيم له حق العبادة وله حق التصرف وله القدرة المطلقة، أما أن تقسم بالضعيف المخلوق فقد جعلته في مقام القوي العزيز المتصرف الرازق المحيي المميت، وهذه الصفات ما هي إلا لله سبحانه وتعالى. المقسوم عليه إن الإنسان لفي خسر. ولأجل ذلك نقول على أن هذه القاعدة تختلف عن بقية القواعد. الأصل في الأمور ما هي؟ الإباحة، لكن الأصل في الإنسان المكلف أنه خاسر إلا إذا أتى بأربعة أمور حققها، حقق أربعة أمور فقد نجا وأدى ما طلبه الله سبحانه وتعالى منه، وترك ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. ما هي هذه الأربع الأمور؟ إلا الذين آمنوا. وقد كفانا الشيخ مرعي جزاه الله خير في هذه النقطة، وإلا كان ورطنا كان طولنا يمكن، لكن كفانا الله يعني الله سبحانه وتعالى بعلم الشيخ الذي فصل في هذه المسألة، فنختصر نكتفي بما قاله الشيخ لأننا في درس واحد. نضيف عليه في هذا الموقف بالذات أن الإيمان هنا يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى على الوجه الذي فصله الشيخ، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، ثم الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى بعثه للثقلين الإنس والجن، بعثه للناس عامة وليس لقبيلة ولا لأناس خاصين، كما يبعث الرسل، كل رسول يبعث في قومه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله للناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله لكل الثقلين، ولأجل ذلك لا نقبل بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا يقول أنا على اليهودية أو النصراني، أنا مسيحي أو نصراني، أو لا نقبل منه ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم للناس كافة، ويدخل فيها أتباع الرسل الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سيتشبث في هذا الدين الذي بعث به أولئك الرسل في بقية يعني الحياة إلى أن تقوم الساعة. لا يقبل منه أن يقول أني على دين موسى ولا عيسى ولا. نقول له ديننا يشمل جميع الأديان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفران خبنا وإليك المصير، لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن نؤمن بجميع الرسل، ونؤمن أنهم أرسلوا إلى أممهم وأدوا ما كلفهم الله تعالى به، لذلك يؤتى بهذه الأمة تشهد على بقية الأمم لأنها آمنت بالرسل كلهم. فيضاف إلى ما ذكره الشيخ الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا نسميه، لأن قال الله بعد ذلك وعمل الصالحات، لا يكون العمل صالحا إلا أن يكون فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى وتوحيد له في هذا العمل، وفيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يقبل الله من أحد من الأمم السابقة الذين تشبثون بأنبيائهم، لا يقبل الله من عدلا ولا صرفا ما دام لم يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى فيهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يقبل الله منهم أي عمل ما لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة الذين بعث رسلهم يعني لهم يعني رسالة قريبة كأهل الكتاب، وبين الله أنهم يعرفون رسول الله ويعرفون أنه سيرسل إلى الناس كافة، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، لأجل ذلك لا يقبل الله منه. فيضاف هذا إلى الإيمان الذي تحدث عنه شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء. استثنى الله من اتصف بهذه الأربع صفات، الإيمان، والحمد لله فهمتموه وسمعتم الشيء الكثير عنه، ولو أن هذه أبواب طويلة يعني تحتاج إلى تفصيل وإلى، لكن اكتفى بأن الإنسان يعلم ما ينفعه فيها لو القليل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والصالح من الأعمال هو ما طلبه الله سبحانه وتعالى من عباده أن يفعلوه، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، الصدق، الأمانة، الإحسان إلى الناس، حسن الخلق، بر الوالدين، كل عمل رتب الله عليه ثوابا فهو عمل صالح، كل عمل رتب الله عليه ثوابا فهو عمل صالح يريد الله سبحانه وتعالى من عبده أن يفعله، وأن يجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وما نهى عنه الله عنه رسوله كل عمل توعد الله سبحانه وتعالى عليه العبد إن فعله أن يعاقبه، وأن يدخله النار إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. فهذا هو الضابط في العمل الصالح، أنه كل عمل طلبه الله سبحانه وتعالى من عباده أن يفعله ورتب عليه جزاء وثوابا، وأن يجتنب كل عمل قبيح رتب الله عليه عقوبة لمن فعله، وأن جزاء من فعل هذه يعني هذا المنهي العقاب إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو المتصرف، يعفو عمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه، ليس عليه استدراك لأنه هو الذي يعلم ما لا يعلمه الخلق، فالناس يحكمون بالظاهر والله يعلم من الإنسان الظاهر والباطن. فينبغي لنا أن نعي ذلك وأن نجاهد أنفسنا قدر الاستطاعة على أن نطيع الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله ما استطعتم، وأن نجتنب ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه، لأن السيئات عاقبتها وخيمة، وشؤم المعصية يعني مخزن والعياذ بالله. ولذلك صنف من الملائكة الذين ذكرهم الشيخ مهمتهم ويستغفرون للذين آمنوا ويقولون بعد استغفارهم وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز المبين. الأمر الثالث بعد الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم المنجي وعمل الصالح الذي طلب العباد أن يفعلوه وترك المعاصي التي نهاهم أن يقترفوها، أنهم يتواصوا بالحق، والحق ضد الباطل، ومن الحق توحيد الله سبحانه وتعالى. أوجب الحق توحيد الله سبحانه وتعالى، فيتآمرون بتوحيد الله، وينهى بعضهم بعضا عن الشرك، ويتآمرون بسلامة أنفسهم من حقوق العباد في أموالهم وفي أعراضهم وفي دمائهم. هذا هو الحق الذي ينبغي أن يتواصى الناس عليه ويتآمروا به. ويدخل هذا في أعظم باب، وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدخل في هذا، حتى جعله بعض العلماء ركنا سادسا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ينبغي ألا ينسى في أي زمن من الأزمنة، وما أسهل أنك تدل أخيك المسلم على خير يفعله، أو تنهاه عن معصية هو واقع فيها، أحسنت إليه كل الإحسان، لأنك دللته على الخير الذي يدخله الجنة، وحذرته من الشر الذي يوجب له العقوبة. العقوبة بيد الله، يوقعها أو لا يوقعها وحر في ذلك الله سبحانه وتعالى. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك قال العلماء أن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر الرابع الصبر، لأن لمن آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وعمل بالطاعة وانتهى عن المعصية وأوصى بالحق وذكر الناس به وألزم نفسه به، أنه لابد أن يجد في طريقه من يعترض، وهذا أمر الآن ملموس أمامنا. الآن من أمر بالخير انبرى له فئة ناصبوه عداء، ذلك أهل السنة والجماعة الآن التي هي الفرقة الناجية. وقد يقول قال كما أسمع من بعض المرجفين يقول أنتم يعني جعلتم أمة محمد من أقدر الأمم، يشككون في هذا الحديث كيف يعني أتت يعني الأمم فيها 71 وهذه أتت 73 كلها في النار إلا واحدة، معنى الأمم السابقة أحسن منها. نقول أن هذا تصنيف وليس فيه عدد. أما من ناحية الخير فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم وأكثرها دخولا الجنة، فليس العبرة بعدد الفرق، العبرة بمن يعمل بالنجاح، بما يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا فرقة واحدة إلا أنه ثبت في الحديث أن أكثر الأمم تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الأمم التي تأتي يوم القيامة، لم يأتي مثلها أبدا. فلا يعني نغتر أو يعني يشوش علينا من يرجفون ويشككون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يريدون أن يسقطوا السنة بالكلية بسبب يعني هذه الشبهات التي تدور في أذهانهم. أنتم الآن في زمن كثير من الناس تأثروا بالقنوات وتأثروا ببعض يعني الحزبيات وتأثروا ببعض الآراء السابقة من الفرق يعني الهالكة كالمعتزلة والجهمية وغيرهم الذين يشككون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يثبتنا على ذلك ويجعلنا موقنين مصدقين لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملين به. فطريق الخير وأصحاب الخير والداعين إلى الله سبحانه وتعالى سيواجهون حتما في طريقهم من يناصبهم العداء ومن يؤذيهم ومن يثنيهم عن أداء مهمتهم، فلا بد أن يكون لهم صبر يتحملون به كل ذلك. ولينظروا في الأحوال الأمم السابقة، فقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال مثل هؤلاء، يؤتى بأحدهم فيشق نصفين، لا يثنيه ذلك عن دينه وعن عقيدته. إلى القصص الكثيرة التي ثبت الله سبحانه وتعالى فيها أصحاب الحق مع يعني شناعة الموقف ويعني كبر الأذى الذي ينالوه، فينبغي لنا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، ندعو إلى الحق وأن نصبر ونحتسب، فإن زمن إقامتنا في الدنيا قصير وقليل، وتحمل الأذى سيعقبه سعادة أبدية، يعقبه سعادة بمجرد أن يدخل الإنسان في الجنة ويغمس فيها كأنه لم يرى بؤسا قط أبدا. لو كان يسحب على الأشواك وتقطع يعني أطرافه بالمقاريض وينتزع يعني لحمه من بين جلده، كل ذلك نهايته موت. فإذا مات وجد ما أعده الله سبحانه وتعالى للصابر المحتسب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه الصورة عظيمة كما ذكرت لكم، أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: لو لم ينزل الله على عباده إلى هذه الصورة لكفتهم. فيها النجاة، وفيها بيان حال من يخسر حياته، وفيها أسباب النجاة الأربعة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى كما ورد يعني ثبت عنهم ثبوتا صحيحا أنهم كانوا إذا جلسوا مجلسا لم يتفرقوا حتى يقرأوا هذه الصورة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنها سنة من سنن الإقرار، الرسول أقرهم على ذلك ولم ينههم عن ذلك. وما ذلك إلا لأن هذه الصورة فيها تذكير للإنسان بنجاته وبهلاكه والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا القرآن العظيم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وجزى الله من يعني جعل لنا مثل هذا اللقاء من ولاة أمرنا، بارك الله فيهم ونفع بهم وجزاهم الله خيرا. ومن القائم على يعني هذا الصرح العظيم الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وفقه الله وسدد خطاه، ومن القائمين على الدعوة في المنطقة وفي المحافظات. ونسأل الله تعالى أن يجزي خير الجزاء كل من يساهم وكل من يحضر، ويكتب لنا جميعا أجر المثوبة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.